الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا أحد أصيغة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لاستشهاد المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتسجيلها والتأييد بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
جهزت حالك؟ أريد أن أقول بالنسبة للأخ قلنا له أجر مرتين، هذا مما صرح به نبينا عليه السلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ذكر منهم ورجل من النصارى آمن به وأسلم فله أجر مرتين، هذا يعني أنه كان مؤمنا من قبل بشريعة عيسى عليه السلام، ثم لما تبين له الحق أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو حق أيضا آمن به كتب له أجره مرتين. وليس كذلك من كان من النصارى ملحدا، لا هو نصراني ولا هو مسلم ثم أسلم، هذا له أجر مرة. أما الذي كان نصرانيا فعلا على ما فيها من انحراف فإنه يؤمن فله أجره مرتين. أقول على ما في النصراني من انحراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث بهذا الحديث وقال له أجره مرتين إنما يعني النصارى الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام، والنصارى الذين قال الله عز وجل في حقهم في صريح القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وهؤلاء هم الذين أحلت لنا ذبائحهم. ولذلك فما ينبغي أن يتشكك مسلم ويتساءل إيه هذول النصارى اليوم يعني يقولون الآب والأب والروح القدس إلهان واحد، فنقول كذلك كانوا في عهد الرسول عليه السلام، وهم الذين عناهم رب الأنعام بالآية السابقة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فإذا أي رجل من أهل الكتاب يسلم ويؤمن بالله ورسوله فله أجره مرتين، مر بإيمانه السابق على عيره وبجله، ومرة أخرى بإيمانه اللاحق الذي كله حق ليس فيه باطل. فنسأل لك أولا الثبات ثم الاستقامة على الحق، وهذا يجب عليك. والدين النصيحة أن تكون حريصا على التعرف على الإسلام الصحيح، وأقول آسفا على الإسلام الصحيح. لماذا؟ لأنه أصاب المسلمين ما أصاب الذين من قبلهم، أصاب المسلمين ما أصاب اليهود والنصارى من التفرق في الدين، وهذا مصداق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب إلا دخلتموه. قال: واليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن الناس؟ يعني هم الذين لهم الصولة ولهم الدولة يومئذ. فصدق في أكثر المسلمين اليوم هذا الخبر: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر إلى آخره. فالمسلمون تفرقوا. ولذلك فإذ أنعم الله عز وجل عليك بالهداية العظمى وهي الأولى أن أنقذك الله عز وجل من النصرانية الشركية الوثنية كان الإسلام الذي أولا يأمر الناس بعبادة الله وحده لا شريك له، ثم يأمر المسلمين كافة أن يصدقوا بكل الشرائع التي كانت قبل الإسلام، وليس كاليهود لا يؤمنون إلا بالتوراة، وليس كالنصارى لا يؤمنون إلا بالتوراة والإنجيل على ما فيهما من تحريف وتغيير وتبديل. فالمسلمون مأمورون ديانة أن يؤمنوا بكل ما أنزل الله من قبل وبكل نبي أو رسول أرسل من قبل. فما دام أن ربنا عز وجل هداك الله لهذا الإسلام في عقيدة التوحيد أولا، ثم بشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه رسول ونبي حقا، فما عليك إلا أن تتابع الطريق وتعرف ما جاء به الرسول بما اختلف فيه الناس. فأنت تعرف في مذاهب أحناف، شافعية، مالكية، حنابلة، هذا فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التي يسمونها بالفروع، في اختلاف في العقائد، في مذهب ماتريدي، في مذهب أشعري، في مذهب حنيفي، غير بقى الفرق الأخرى التي تسمع فيها الشيعة والرافضة والإباضية والخوارج والمعتزلة إلى آخره. إذن عليك أن تكون حريصا لإتمام الهداية الأولى، أن تتعرف على شريعة الله عز وجل المستقاة من كتاب الله ومن حديث رسول الله ومما كان عليه السلف الصالح، أي الجيل الأول الصحابة والتابعون وأتباعهم، لأن هذه القرون الثلاثة هي التي شهد لها الرسول عليه السلام الخيرية في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يدونهم ثم الذين يدونهم. ولتحقيق هذه الهداية المكملة والمتممة للهداية الأولى عليك أن تحقق آية في القرآن الكريم، ألا وهو قول رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه من واجبك علينا كأخي مسلم لنا، والدين النصيحة.
لو أنا كوني أقبلت على خطوة هاي، إذا في حدا من أهلي تبرر
بإسلامي؟
نعم.
كيف ذلك؟
يعني كأخ مثلاً ما استطيعش روحي يتزوج أو خجلاً أو وضعاً ما، أو طالق أخت أو غير، فهل أنا يعني علي خطية؟ هذه ذنب علي.
أنا وإن كنت لم أتبين بعد من كلامك نوع الضرر الذي يلحق بأخيك أو بأختك، لكني أجيب جواب مجمل فأقول: قال الله عز وجل، وهذا من كمال القرآن، كما قال ولو بغير هذه المناسبة ما فرطنا في الكتاب من شيء، فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سأقرب إليك مثلا، قد يكون الضرر الذي قد يلحق بمن ذكرت من أقاربك أو غيرهم، قد يكون هذا الضرر الذي يلحق بهم بسبب، ما أقول بسبب إسلامك، وإنما بسبب بقائهم على كفرهم وضلالهم، بحيث أنك أنت تنجو مما قد يصيبهم. فربنا عز وجل يقول في القرآن الكريم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذه الحالة التي وصف الله عز وجل بها أهل الكتاب الذين لا يدينون دين الحق، هم حينما تكون دولة الإسلام قائمة. وأنا آسف أن أقول حقيقة واقعة مرة مؤلمة، وهي أن دولة الإسلام اليوم غير قائمة، ولكن الأمر كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وكما قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أريد أن أقول أنه لو كانت دولة الإسلام قائمة، أمر كل من يعيش في دار الإسلام بأمر من ثلاثة أمور: إما الإسلام كما فعلت، وإما القتال كما يفعل أعداء الإسلام دائما وأبدا، وإما أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هنا بقى يأتي الشاهد: وفيه حساسية، وأرجو أن تأخذ منها عبرة لك بعد أن هداك الله للإسلام. فلو دعوا إلى خصلة من هذه الخصال الثلاث كل النصارى الموجودين اليوم في أرض الإسلام، إما أن يسلموا، ليسوا مكرهين على الإسلام، لأن الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، ليسوا مكرهين على الإسلام، ولكن إن لم يسلموا عن طواعية وعن قناعة وأرادوا أن يقيموا في أرض الإسلام فعليهم أن يعطوا هذه الضريبة التي سماها الله عز وجل في القرآن الكريم بالجزية، وهم خاضعون لحق الإسلام. فإن أبوا هذه وهذه، أي أبوا الإسلام وأبوا الضريبة، حينئذ ليس أمامهم إلا القتال. فأنت لا سمح الله هنا شاهد، لو بقيت معهم في كفرهم وفي ضلالهم لا اقتضى الأمر أن تقاتل معهم، وإن هداك الله إلى الإسلام لأمرت أن تقاتلهم، صح ولا لا؟ إذن أي ضرر حيصيبهم بسبب إسلامك الآن شيء لا يذكر إطلاقا، لعله وضح لك الأمر. الحمد لله. هذا لما يكون رضاهم وسخطهم ليس عدوانا، ليس عدوانا. أظن هذا من مبادئ الإسلام، ولابد أنه طرق سمعك يوما من الأيام، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مما لا شك فيه أن طاعة الوالدين هي تبع وليست أصلا، هي تبع لطاعة الله ورسوله، ماشي؟ واضح المقصود من الكلام؟ الأصل طاعة الله وطاعة رسول الله، من طاعة الله وطاعة رسول الله إطاعة الوالدين. كذلك الحكام وولاة الأمور أيضا طاعتهم واجبة، وطاعتهم من طاعة الله وطاعة رسوله. قال عليه السلام أو قبل الحديث: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هنا نكتة يذكرها بعض المفسرين رائعة جدا، لماذا ربنا عز وجل حرر الفعل فيما يتعلق بطاعة الرسول ولم يكرر الفعل في طاعة أولي الأمر؟ فقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قال وأطيعوا الله والرسول، قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما كرر الإطاعة مرة ثالثة، فلم يقل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا. ما هي النكتة؟ النكتة أن إطاعة الرسول باعتبار أنها وحي من السماء لا تقبل الخطأ، فمن أطاع الرسول يقينا فقد أطاع الله، ولذلك قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أما أولي الأمر فطاعتهم بإطاعتهم للرسول، فإن أطاعوا الرسول وجب علينا إطاعتهم، وإن لم يطيعوا الرسول لم يجب علينا إطاعتهم. وهناك حديث مشهور جدا: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. له مناسبة، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما سرية، أي بذكول يعني جيش صغير، وأمر عليهم أميرا، وأمر المأمورين بإطاعة هذا الأمير. فأراد الأمير أن يجرب أفراد جيشه هل هم يطيعونه أم لا، فأمرهم بأن يأتوا بحطب يجمعونه من الصحراء، فأمرهم بجمع الحطب فجمعوا، ثم قال لهم التفوا حوله، التفوا فأوقدوا النار فأوقدوا، ألقوا أنفسكم فيها فتوقفوا. ونظر بعضهم إلى بعض قالوا والله ما أمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا فرارا من النار، أتنلقي بأنفسنا في النار؟ قال والله لا نفعل حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل الرسول عليه السلام وقصوا عليه القصة، فقال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم ألقيتم أنفسكم فيها ما خرجتم منها إلى أن تقوم الساعة. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الشاهد إذن طاعة الوالدين مثل طاعة ولاة الأمور، هؤلاء يطاعون في طاعة الله ورسول، فإذا عصوا الله والرسول فلا طاعة لهم. فمثلا الولد أسلم لكن أبوه لا يرضى بإسلامه، نحن نقول بالتعبير السوري أمر ما يرضى، لأنه يكفي أن يكون الله راضيا عنه، وكما قال ذلك الصحابي الجليل: من هو لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جم كان لله مصري. من هو الصحابي الجليل؟ خضار لست أبالي حين أقتل مسلما على أي جم كان لله مصري، لست أبالي إذا كان أمي أو والدي راضيا عن إسلامي. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن هنا كلمة لابد من إلقائها إتماما لسابقتها. أنت ولو أن الله عز وجل امتن عليك وفرقتهم عن ضلالهم إلى هدى الإسلام، فلا يزال طاعتك للوالدين مفروضا عليك بالقيد السابق، أي بدون معصية. فخدمتك لهما يجب لا أقول أن تبقى كما كانت، بل يجب أن تتحسن عما كانت، لكن ليس في معصية الله. قالوا لك مثلا: هات الغرض الفلاني، أعطنا كذا دنانير وأنت باستطاعتك، فعليك أن تجيبهم. لكن قالوا لك: خذ هذه الخمسة دنانير واشتري لنا خمرا، تقول معذرة: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا أنت ينبغي أن تظل في طاعتهما ما لم يأمراك بمعصية. وقد جاء في صحيح البخاري، ولعلك سمعت بشيء اسمه صحيح البخاري، الحمد لله، هذا أصح الكتب التي تروي سيرة الرسول عليه السلام وأحاديثه وأقواله وأفعاله وهديه. فجاء في هذا الكتاب أن أسماء بنت أبي بكر جاءت أمها إليها وهي مشركة، وكانت مقيمة على شركها في مكة، فجاءت زائرة لابنتها أسماء بنت أبي بكر وهي في المدينة، فسألت الرسول عليه السلام: هل تصلها، أي تكرمها بشيء؟ فأمرها بذلك عليه السلام. ما الفرق بينها فهي مسلمة وأمها فهي مشركة وثنية؟ فإذا يجب أن يعني تستحضر في ذهنك هاتين الخلاصتين: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن هذا لا ينافي وجوب استمرارك في برك بأمك وأبيك، وأن تحسن إليهما وإلى أخوتك بالشرط الأول، وهو لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الآن تأتينا من أوروبا ومن أمريكا ومن غيرها من بلاد الشرك، هذه الأطعمة تأتينا وقد يكون الذابحون من النصارى أو من اليهود، ومع ذلك فهناك ريبة تخالط هذا الأمر أو هذا الطعام تمنعنا من تناوله، فهل هناك من فرق بين أولئك وبين أهل الكتاب الذين يعيشون بين ظهرانينا في بلاد العرب أو في بلاد المسلمين؟ فنرجو شيخنا توضيح أمرين: الأمر الأول، ما شروط صحة الطعام الذي يبيح لنا أو التي تبيح لنا أن نأكل هذا الطعام بهذه الشروط ولا تبيح لنا بعدمها؟ والأمر الثاني، من هم المعنيون بأهل الكتاب في قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ وجزاكم الله خيرا.
أنا أشرت آنفا إلى أن أولئك النصارى الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في عقيدة الإسلام وصريح النص في القرآن كانوا مشركين، يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، فصرح القرآن بكفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقلت أيضا مع هذا فربنا عز وجل أو أشرت مع هذا أن الله عز وجل ألهم نبيه عليه السلام بأن يقول أن من الثلاثة الذين يؤتون أجره مرتين أهل الكتاب إذا أسلم أحدهم فله أجره مرتين. لم يكن في عهد نزول تلك الآية أو غيرها من الآية التي ذكرها الأستاذ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، لم يكن هناك مجتمع أو أمة أو على الأقل شعب نصراني أو مسيحي موحد، لم يكن لهؤلاء وجود. كان هناك أفراد لا يمثلون الأمة النصرانية بل لا يمثلون شعبا من شعوب النصارى الكثيرة، وإنما كلهم كانوا مشركين، كانوا يقولون الآب والابن والروح القدس إله واحد. مع ذلك قال الله عز وجل في حقهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم. هذه الآية لا تعني طعامهم مطلقا، لأن من طعامهم الأشياء المحرمة يقينا في الإسلام، من ذلك مثلا الخنزير، لحم الخنزير فهو من طعام النصارى. لكن لا يعني في الآية الكريمة وطعام الذين أوتوا الكتاب أي ما يأكلونه وهم، سواء كان في شريعة الإسلام حلالا أم كان حراما، وإنما يعني بدل طعام ليفسر المسلم الطعام هنا بالذبيحة، أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم. هذا هو الذي قاله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر الصحابة بل وعلمهم بالتفسير وإحاطة به. إذن قوله تعالى وطعام الذين أي وذبائح الذين أوتوا الكتاب من قبلكم حل لكم. طيب الآن يوجد فرق لا يزال قائما بين أهل الكتاب المقيمين في البلاد الإسلامية وأهل الكتاب المقيمين في بلاد الكفر والشرك والفسق والضلال. هنا فيما نعلم لا يزالون يذبحون الذبائح كالمسلمين، يذبحون ذبحا. أما في الغرب وفي أمريكا فهم يذبحون قتلا، لا يذبحون ذبحا وإنما يقتلون قتلا. هذه الذبائح التي ترد إلينا باسم أنها ذبائح الحكم في الإسلام يدور على حال من كلتا الحالات. إذا عرفنا أنهم ذبحوا ذبحا ولم يقتلوا قتلا وهم أهل الكتاب فذبائهم كذبائح أهل الكتاب في بلاد الإسلام أي حلال. وإذا عرفنا أنهم لا يذبحون وإنما يقتلون قتلا فذبائحهم والحالة هذه ليست بالحلال وإنما هي حرام. وإذا دار الأمر بين هذا وهذا أي لم يعرف الطاعن أن هذه قتيلة أم هذه ذبيحة، حينئذ يأتي أمر ثالث وهو أن يحتاط في دينه، كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، إلى آخر الحديث. والحديث الآخر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وهناك حديث ثالث أنا أذكره لعلو معناه ودقته مع التنبيه على عدم صحته رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. لا يكون العبد من المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس. الشاهد فإذا لم يدري المسلم هذه ذبيحة أم قتيلة حينئذ يسعه الأمر فيقال له كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فبهذا يحل إشكال ما يرد إلينا اليوم من اللحوم المستوردة، فمن علم وغلب على ظنه أنها قتيلة لا يجوز له أن يأكل منها، ومن علم أنها ذبيحة أكل منها لأنها من ذبائح الكتاب، ولم يدر لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولعل بهذا القدر كفاية، وأرى الآن في الدار حركة.
أحب بهذه المناسبة، مناسبة إسلام هذا الأخ، أن تبينوا له أن لا يكتفي بموضوع إسلامه، فإن عليه واجبا آخر، وهو أن ينقذ والديه أولا من الشرك، وهذا حق لهما عليه. الأمر الآخر أن ينقذ إخوته من الشرك، ثم أن يجادلهم بالتي أحسن حول اعتقادهم في عيسى عليه السلام وأنه ابن الله، وما يتعلق في هذا الموضوع، وأن من ومكانة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن كل من لم يؤمن به يكون من أهل النار وحطبا لجهنم. أريد يعني أنه لا يمكن إلا أن تكون بينه وبين هؤلاء جدل، وهو لا يتخذ يعني سلاح السكوت فيسكت، وإنما عليه أن يبدأ هؤلاء بالدعوة، وهم لن يتركوه، وإنما سيحمل عليه حملة عنيفة بسبب إيمانه وإسلامه، فلا يقف موقف الدفاع، وإنما يقف موقف الهجوم لهم في عقائدهم الشركية والباطلة، ويتزود من عقائد الإيمان. أريد أن تبين له وتفصل له هذا، لعل الله ينفع بذلك.
والله أنا الآن ما يحضرني شيء في هذا الصدد، سوى أنني أضم صوتي إلى صوتك بأنه هذا واجب عليه، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولكنني ألاحظ شيئا، وهو أن الذي يريد أن يقوم بهذا الواجب فينبغي أن يكون قد تمثل في معرفته بالإسلام، حتى يستطيع أن يجادل أقاربه وذويه مجادلة تقوم الحجة منه عليهم. فأنا ما أدري إذا كان الأخ مستطيعا لذلك فهذا هو الواجب، أما إذا كان هو كما فهمنا آنفا حديث عادي بالإسلام، فنحن نقول له: عليك نفسك، ثم بعد ذلك كما قال عليه السلام في الحديث المعروف: ابدأ بنفسك ثم بمن يليك. شوف يا أخانا سعد الفرق بين الشرع وبين واقع المتمسكين اليوم بالإسلام اللي أشرنا إليه آنفا، أن أنت من واجب أخاك تتعرف على الإسلام الصحيح. جاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أسلم. قال: إني أجد نفسي كارها. قال: أسلم ولو على كره. وين هذا جاي أسلم روح وتعالوا لآخره وتمت الحمد لله الموافقة.
نعم اللي حبيت يعني
شوي
أجاوب.
نعم أكبر
الله أكبر
الله هذا الجهل في الإسلام.
في شغل الأخبار صبر قبل شوي إنه إرشد والديك لهم أو المضبوط الورع، يعني اللي بدي احكيه انا هلا طبعا مش انه انتقاد لاي شخص نهائيا، ولكن انا تفاجأت احنا في بلد اسلامي وانا اي باب عم بطرقه رغم الابتهادات عن مطاردة العملها، ورغم انه حجز على ما املك سيارتي ومحلي وتمير والشيخ يونس بعرف اني داير من فندق لفندق انا والله كيف وضعي، ما وجدت طبعا جهة مالية انه تقف جنبي، بالعكس يعني كان الكلام كله بدور حول وضع واحد انه يعني ما معنا احنا بعصر هلا يعني او بزمن التسعينات او بزمن كذا، يعني انه شو اللي جبرك تعمل ايش وانت مش بحاجته.
اعوذ بالله.
نقدر نقول فيش اسلام طبعا بيقدرش الواحد يجزم بهيك امور، ولكن يعني وصلت اني وصلت لوزير الاوقاف، دخلت على قاضي القضاء بعد رجعت اكثر افضل مشان وضعي، وقفت رئيس الوزراء على بيته بالحمار، فضلت لما طلع جلست حقنا انه ليش احارب، ليش يصير في جيل واحد. ارسلت تذكره دكتور بالجامعه الاردنيه على رئيس مجلس الاعيان مجلس النواب العربيات الدكتور. للاسف الشديد طبعا يعني بحس الواحد انه مرتكب جريمه.
الله ليش غلط،
الله اكبر، هذا العم بجده.
يا اخي بنقدر نعرف الحجز الذي اشرت اليه ممن؟
حرمت انا من الاهل بكل شيء، حرمت يعني ما لي اي شيء عند الاهل. بدك ترجع تاخذ اللي بدك اياه، روح القوري خلي رش عراقك وارجع على دينك.
طيب والله السياره
هذا الكلام،
عفوا السياره مسجله باسمك ولا لا؟
رافعنا يعني احنا كان الاميرات كغرفه حط فيها كل شيء، واي ولد محتاج بتحب طبعا.
يعني ما في عندك شيء باسمك؟
لا ما كانش فيه
اصلا. انت ميراث الاسلام لا يعطيك، لا توارث بينك وبينك
والديك. لا
هذا
ما تعلم يجب ان تعرف. ما في ورثة. لا
لا لا يعني بعد ان اسلم
انا مربوط، انا ما بدي كان يعني لا رقم عالي ميراث ولا رقم عالي شيء. ما تأنتش بموضوع هاي، انا خريج جامعة تجارة بارت اعمال، بالاضافة بتكلم ايطالي ويوناني وانجليزي وعربي اربع لغات يعني. وانا لما قصرت باب المسلمين في البلد اللي توقع انه اجد عندهم وضع معين لي كاتوظف مثلا بسرعه، اشتغل الشغل اجراء، احصل على وظيفه، كاجد مأوى، اجد وضع معين، للاسف ما حصلت على هالحكي كله، وانما روح راجع فلان اطلع لفلان. يعني كانت الشغله يعني حتى سمعت انا يعني من نفس شخص بالناس بذكره ثاني انه ما في وضع مخصص عندنا لامثالك، انت حالي خاصة.
طبعا لانهم
لا مو طبعا الله يهديك
فحاطين
ما هو طبعا.
لا طبعا في واقع الامر يجب ان اقول لانهم لا يفكرون في دعوة الناس الى الاسلام، وقد اراحوا انفسهم من ذلك. والدليل على هذا قول قاضي القضاة لك انه ياتي الكوري يرضو سنة، انه هم اصبحت جريمة ان يؤمن رجل من اهل الكتاب في بين مجتمع المسلمين ويعتبروا لانفسهم انهم معتدون في هذا وانهم اقتربوا نحو يعني اهل الكتاب في ذلك، وهذا يؤثر يغر صدورهم ويغر عليهم ذلك لانهم اراحوا انفسهم من الدعوه الى الاسلام، وهذا سيسالهم الله تبارك وتعالى عنه.
ولكن في شغله وضعه ليش المتعارف عليه في الوضع اللي زي وضعي، اكيد اي شخص بالذات اذا اهل بحاجته راح يتعرض لاضطهادات والاستبداد والمشاكل، لازم يكون في جهه تحميه، في جهه تساعده، في جهه تقدر تنظر.
اقول لك احكي لك شيء، وضعك انت وضع خاص جدا. شوف انت من عائله من العائلات العريقه في البلد ولها شان ولها ظهور، فلما يسلم واحد من عائله جابر او من عائله الطوال او من عائله حدادين غير ما يسلم واحد مغمور ما هو معروف، هذا بيهد العائله من جهتين، انه اولا من الناحيه الاجتماعيه ومن الناحيه الدينيه. من الناحية الاجتماعية طبعا إلى ظهور إنه معناها ما في إلكم رعاية لأهلكم ولأولادكم ولبناتكم، هذول فلتانين. من الناحية الدينية لأنه هذا إلى ظهور، فبيسمع إنه واحد يؤمن بيت أبو جابر سمعة شنيعة جدا بالنسبة له،
بيعمل زلزلة في
الناس. أنا زلزلة، وهذا شيخنا أنا إلى تجربة سابقة مع واحد من بيت طوال، شاب من بيت طوال أسلم في أبو ظبي وجاء من هناك مريض متين وأسلم إسلام جيد يعني أصبح إسلام طيب من 10-12 سنة الآن في مصر. هذا مثل وضع الأخ
الشقيق كذلك أسلم ورد رجع إلى مصر.
نعم أقول له ليش
الشقيق من هذا الكريم يعني سمعت أنه في بيت كركية من حوالي شهرين قتلت ما في جهة لا أنا في بلد إسلامي من جميلة. أنا تخرجت من مدرسة لاهود كنيسة بالترزيان ذات لحم وكان مقرد أسير كاهن. بعد اطلاع على الأناجيل الأربعة جيت لتطلع كل الشريعة، صار عندي قراءات أخرى، قراءات تانية بالنسبة للقرآن والدين قرآن كريم. فالإنسان على قناعة لا إلا ناقة ولا إلا جبل، ولكن ليش الواحد لما بيجي بيقدم عليه خطوة
بالعكس
الوضع أفضل. أنا ما بحكي عن
مادي، لا تقول إن في سقيات مادية.
لا لا اسمعني،
لا ما اسمعني أنا أنت ما أقول لك. هو مثل ما قال لك ذلك الأخ إنه ما في مكان لأمثال هذا المسلمين. هو الكلمة غليظة وشديدة وغليظة أدب، يعني قلة أدب أن تقال هذه الكلمة. والله يا أخي شوف أمثالنا اللي عندنا أنها ضعفة، والله صدورنا لك وظهورنا، وإحنا سنقف معك بإذن الله تعالى يعني بقصارى جهدنا. الشيء اللي نستطيعه
الشيخ لن نقصر فيه ابدا. وسوف تجد من اخوانك ان شاء الله يعني من امثالنا من الضعفاء تجد من يعني يقف بجانبك بصدق واخلاص لا يريد لا يستغني من ذلك جزاء ولا شكر. وانت يمكن لمست هذه الجلسه اللي انت يمكن اول مره تجلس جلسه هذه مع ناس يعني ناس طلبت علم وبينهم معهم على راسهم الشيخ من شيوخ الاسلام الكبار اللي ربنا من علينا في دين في هذا الزمان الشيخ محمد ناصر الدين الالباني. هذه بعتبرها كرامه الى انك جئت الى هذا المسجد اليوم مع الشيخ يونس الله يجزيه الخير والتقيت هؤلاء الاخوه في هذا البيت. فاحنا اعتبرنا اخوانك. والشيء اللي عندنا ان خاتمك فيه ان شاء الله لا ندخل عليك فيه. وسوف تجد ان شاء الله ما يسرك منا. اما ان وجدت ما يسرك من غيرنا فما يعني لا تكتب
فلا تجد
اخرى.
انا الي كلمه هنا لان ما اسب عليه. الكلمه ذات شطرين. شطر يتعلق بما رأيت من عدم تعاون المجتمع الذي تعيش فيه كمجتمع إسلامي، والشطر الثاني يتعلق بك. نحن كنا في أول كلمة دون أن نعرف مشكلتك بعد إسلامك لما ذكرت قوله عليه السلام لا تتبعون سنن من قبلكم وأن المسلمين تفرقوا وصاروا شيعا وأحزابا وغيرها. فالآن أنت مع الأسف لمست من كثير ممن التقيت بهم من المسلمين والمسؤولين لم تجد منهم تعاطفا معك. هذا بلا شك شيء مؤسف ولكن لا غرابة في ذلك. لماذا؟ لأننا ألمحنا في كلمتنا السابقة أن الإسلام الآن لا يطبق كما هو المطلوب والمفروض من كل مسلم خاصة من أولي الأمر. ولذلك فلا يهولنك الأمر بالنسبة لهؤلاء لأنك أنت ما آمنت بالله ورسوله إلا اتباعا للحق فقط. فبالنسبة لهذا الجانب أنا أقول لك الجانب المسلم اليوم ولنصفه بواقعه المسلم الرسمي هو موقفه من المسلمين حديثا كأمثالك موقف أعداء الإسلام قديما من الضعفاء الذين كانوا يسلمون. أعرف ربما قرأت مع الدراسة تبعك العامة كيف كان المسلمون الأولون لما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وهو في مكة ما لقي هو والضعفاء من المسلمين الذين أسلموا من صناديد قريش وكفار قريش من الضغط والبرد والقتل ونحو ذلك. أنت تعرف هذا. فماذا كان موقف هؤلاء المسلمين المستضعفين في الأرض؟ هو الذي ينبغي أن يكون موقفك الآن تماما، وهو أن تتذكر أنك ما أمنت بالله ورسوله حقا لمال ولا لجاه ولا لمنصف ولا إلى آخره. فلا عليك بهؤلاء، لا عليك بهؤلاء، لأن ما أسلمت من أجلهم وإنما من أجل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أنت الآن ما عليك إلا أمرين اثنين فقط لا ثلاثهما. الأول أن تصبر كما صبر أولي العزم من الرسل من قبل وأتباعهم من المؤمنين الصادقين. عليك أن تعزم على هذا الصبر إلى أن يأتيك الله بالفرج. الأمر الثاني أن تتعاطى الأسباب الشرعية التي توجد لك مخرجا من الضائقة المادية التي وقعت أنت فيها بسبب إعلانك لإسلامك. واضح هذا إن شاء الله. لذلك لا تذهب نفسك حسرات عليهم. لا، أنت ما آمنت من أجلهم، أنت آمنت بالله ورسوله والله عز وجل معك، والله عز وجل يقول في القرآن الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والأمر كما سمعت من الأستاذ مالك أن نحن ضعفاء سنكون معك في حدود ضعفنا وعجزنا وصالحتنا أيضا، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نسأل الله أن يمدنا بقوته ومدد من عنده. وأنا أقول لك بعد المراجعة كلها لا تذل نفسك، لا تذل نفسك، لا تطرق باب دائرة رسمية أبدا، وإنما مكن صلتك بأفراد من الإخوان المسلمين حقا، وبخاصة الذين يدعون إلى الكتاب والسنة، لا إلى حزبية ولا إلى مذهبية ولا إلى صوفية مقيتة. ولهذا هذه نصيحة لك، وأرجو أن يكون الله معك. وكما قلنا لا يمنعك أن تسعى وراء الرزق بالطرق المشروعة والتي تتناسب مع عزة المسلم. وربك يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فنحن نأمرك، بل أستغفر الله من الأمر، وإنما نذكرك بأن تصبر نفسك على الجفوة التي صدمت بها وكنت ترجو سوى ما صدمت به آنفا، فعليك بالصبر وتدرع به حتى تكون من هؤلاء الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل، والمؤمن يبتلى على قدر دينه. أرجو أن تتأمل معي في هذه الفقرة من حديث الرسول عليه السلام، والمؤمن يبتلى على قدر دينه، كلما اشتدت البلوى في المؤمن حقا كثر صبره، فذلك دليل قوة إيمانه. وهذا الذي نرجوه لك، أن تكون قوي الإيمان لتتدرع بالصبر أمام أي شيء تراه مما لا ترضاه. تفضل. هذا وبيت الخاسرين الصبر. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صار الوقت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.